الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع إمام جديد من أئمة التفسير وعلم من أعلام المفسرين. هذا الإمام اشتهر تفسيره بين الخاصة والعامة، فإذا ذكر التفسير قالوا تفسير فلان. هو الحافظ، المؤرخ، المفسر، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي. الإمام الحافظ ابن كثير أبو الفداء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الدمشقي ولد بدمشق في سنة 71 من الهجرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. ولد الإمام ابن كثير في فترة عصيبة على الأمة الإسلامية، كانت هذه الفترة فيها تقلبات وفيها صراعات، فيها تكالب للحملات الصليبية على الأمة الإسلامية، وتكالب التتار والمغول، وتنازع الأمراء فيما بينهم على السلطة. هذا التنازع الذي يؤدي إلى ضعف المسلمين. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أرطبون العرب كما لقبه، داهية العرب كما لقب بذلك، أرسله إلى مصر ودخلها بعد فترة من الوقت، وقد مر بعد دخوله لمصر ومحاصرته لحصن بابليون لمدة سنة، وقد طلب الدعم من أمير المؤمنين عمر، فأرسل إليه أمير المؤمنين دعما ب4000، قال له على رأس كل 1000 رجل ب1000. مقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، مسلم بن خالد، والزبير بن العوام، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين، كل رجل يعدل 1000، فكأنه يقول أرسلت إليك 8000. لما طال الحصار أرسل أمير المؤمنين عمر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين برسالة يقول له فيها بلهجة ينكر عليه: ما بالكم قد طال حصاركم لهذه المدينة لحصن بابليون، وهذا على غير العادة، فماذا حدث لكم؟ ما أرى هذا التأخر، تأخر الفتح والنصر، قد أتى إليكم إلا لأن حب الدنيا قد توغل إلى قلوبكم كما توغل إلى قلوب أعدائكم. وماذا حدث لهؤلاء الأربعة؟ يسأله عن الأربعة الذين ذكرهم عمر رضي الله عنه وارضاه بأن الواحد منهم ب1000، أتغيروا عندك أم ماذا حدث لهم؟ لما سمع الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه تلك الرسالة وكأنه يشعر فيها بالهمز واللمز لهؤلاء الأربعة، دخل خيمته ولبس عمامته الصفراء، وهي تدل على أن الرجل إذا لبسها فهو لا يريد إلا الموت حتى يتحقق له ما يريد. فخرج، فلما رآه عمرو رضي الله عنه وأرضاه عرف ما أراد، فقال: إني سآتي إلى حصن بابليون وحدي، لا يأتي معي أحد، وأصعد إلى هذا الحصن وأقاتل هؤلاء الرماة، فإذا ما سمعتم تكبيري فافزعوا إلى الأبواب. ويصعد الزبير رضي الله عنه وأرضاه ويقاتلهم حتى يأتي إلى باب الحصن ويضرب قفله بسيفه ضربة ويكبر تكبيرة: الله أكبر. ففزع المقوقس في قصره، وجاء المسلمون إلى الأبواب وفتح الله رب العالمين عليه. فإذا تنازع المسلمون فيما بينهم هذا سبيل ضعف، كما قال ربنا سبحانه جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكان الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الزمان العصيب انتشرت فيه الفوضى، وانتشرت فيه المجاعات، وتفشت الأمراض والوفيات بين الناس للمجاعة ولكثرة المرض، إلا أنك تلمح نقطة مضيئة في ذلك التوقيت، في انتشار دور العلم والمدارس والأماكن التي تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، مما جعل الناس يلتفتون إلى أنه لا نهضة ولا فلاح ولا سعادة ولا رفعة إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة لن تتقدم ولن تتصدر إلا بما تقدم به أسلافها من الصحابة، لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من تمسكهم وعبادتهم وتوكلهم على خالقهم سبحانه وتعالى. فظهر وبرز أمثال الإمام الحافظ الذهبي والحافظ المزي والإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير رحمة الله عليهم أجمعين. الإمام الحافظ ابن كثير حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، سنة 711 أتم حفظ كتاب الله، ثم بعد ذلك أقبل على تعلم القراءات العشر، واهتم عني باللغة العربية وبالنحو، وحفظ أشعار العرب، لأن هذا الشعر شعر العرب هو ديوانها. لذلك كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يفسر كتاب الله بما جاء في لغة العرب، لما جاءه كما في المشهور في مسائل نافع بن الأزرق ونجدى بن عويمر، رأى نافع بن الأزرق ونجدى بن عويمر الناس ملتفين ومجتمعين حول رجل، قال: من هذا؟ قالوا: ألا تعرفه؟ إنه حبر الأمة، إنه ترجمان القرآن، إنه عبد الله بن عباس يفسر للناس كتاب الله. فقال نافع ابن الأزرق لنجدة: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير كتاب الله بما لا علم له به، ليس كل أحد عنده من المؤهلات ما تجعله يقدم على ذلك التوقيع العظيم، أن يقول الإنسان تفسير هذه الآية كذا، وكأنه يقول مراد الله من هذه الآية كذا وكذا، فمن هذا الذي يجترئ على هذا الأمر؟ فقال: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير كتاب الله بما لا علم له به. ووقف عند عبد الله بن عباس وقال: جئنا نسألك عن آيات من القرآن على أن تفسرها لنا ثم تذكر لنا شاهدا من كلام العرب. قال: أفعل. يعني لا تذكر تفسير الآية فحسب، وإنما تذكر بيتا من الشعر تستدل به على أن العرب كانوا يستعملون هذه الكلمة في هذا المعنى. الإمام السيوطي الحافظ رحمه الله تعالى ذكر في الإتقان 187 سؤال سئل عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فأجاب عن تفسيرها واستدل ببيت من الشعر، هذا ديوان العرب في أشعارهم. سأله عن قول الله: وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا. قال: ما ألفينا؟ يعني إيه ألفينا؟ قال: أي وجدنا. قال: وتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. واستدل ببيت النابغة الذبياني في قصة المرأة التي كانت حادة البصر زرقاء اليمامة، كانت تبصر لمسافات بعيدة، لما نظرت إلى حمام يطير في السماء في يوم فقالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي. إذا اكتمل لنا هذا الحمام ونصفه إلى حمامتنا تم الحمام 100. فلما نظروا إلى ذلك الحمام وجدوه 66 ونصفه 33، وصل العدد 99 مع حمامتها تم الحمام 100. قال: فحسبوه فألفوه كما قالت 66، لم تنقص ولم تزد. إلى غير ذلك مما استدل به عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فكان الحافظ ابن كثير مهتما باللغة، معتنيا عناية كبيرة بحفظه لأشعار العرب. نقف في اللقاء القادم مع منهجه في ذلك التفسير الكبير، تفسير الحافظ ابن كثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.